بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.
وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 106 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به.
نحن ما زلنا في باب في كتاب اللباس، وباب استحباب الثوب الأبيض. يقول الإمام النووي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، اسم مكان في مكة، في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركبت له عندة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. الحديث متفق عليه. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، مكان ضاحي من ضواحي مكة، في قبة له حمراء. القبة هنا بمعنى الخيمة، أي وقد نصبت له خيمة حمراء من أدم، والأدم الجلد المدبوخ، كل جلد مدبوخ يطلق عليه في اللغة العربية اسم أدم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم للأصح قد ضربت له قبة حمراء، أي خد حمراء، فخرج برؤيه، خرج يحمل الماء الذي سيتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضوء بضم الواو لعملية الوضوء، مصدر أو اسم مصدر، توضأ يتوضأ وضوءا، والوضوء بفتح الواو وضوء اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء. يقول الإنسان: أعطني وضوئي، يعني أعطني الماء الذي أريد أن أتوضأ به. فيقول أبو جحيفة: فخرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني يحمل له إناء فيه الماء الذي سيتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. الناضح هو الذي يرش الماء، والنائل هو الذي يتلقى الماء. وكان أبا جحيفة رضي الله عنه يصور الوضع كيف، يعني في نوع من المرح، أناس أمام هذا الماء، بين راش بالماء على غيره وبين من يتلقى هذا الماء. فمن ناضح ونائل، تقول: نضحت الماء، يعني ورششته على جهة ما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، هذا هو محل الشاهد. باب اللباس. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة، يعني ثوب أحمر. نحن قلنا يسن أن يرتدي الإنسان الثوب الأبيض، فضل النبي صلى الله عليه وسلم البياض وقال أن البسوا البياض من ثيابه فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذه السنة، يعني الثوب الأبيض هو المفضل، ولكن هذا لا يعني أن يقرا محرمة أو ممنوعة أو منهي عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه كان يرتدي الثوب الأبيض في أكثر أحيانه، ولكنه لم يكن يمتنع من ارتداء الثياب ذات الألوان الأخرى. وقد صح أنه كان يلبس الثوب الأحمر وكان يلبس الأخضر والأصفر، يعني كان يرتدي من الثياب مختلف ألوان ولا إشكال في هذا، ولكن الأفضل هو الثوب الأبيض. وقلنا إنه يسن في صلاة الجمعة إذا خرج الإنسان من بيته لصلاة الجمعة أن يرتدي الأبيض من ثيابه. فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. كلمة حلة تشمل أي نوع من أنواع الثياب، أيا كان طرازه وأيا كان شكله، سواء كان على يعني طراز جلباب أو طراز حلة من تلك الحلل اليمانية أو الشامية، مهما كان طراز هذا الثوب يسمى حلة. فكلمة حلة تشمل كل أنواع الثياب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يكن يعني يعلم أصحابه أن هنالك أنواع من الثياب متفقة مع الإسلام وأنواع من الثياب غير متفقة، بل كان يوحي ويوضح بعمله وقوله أن أي ثوب من الثياب اصطفاه الإنسان وأحبه له أن يرتديه أيا كان لونه وأيا كان طرازه، لا مانع بشكل من الأشكال، على أن يعلم أحدنا أن البياض هو المفضل، أن الثوب الأبيض هو المفضل. وقد أوضحنا أن نوع الثياب لا علاقة له بالدين بشكل من الأشكال، وإن كان الإنسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب دائما أن يتبع ويقلد عمل رسول الله في مأكله في ثيابه في كل شيء، لكنه قليد ينبعث عن حب وليس عن فهم. فإذا سئلنا عن الثياب لأنها لم تكن موجودة في عصر رسول الله محرمة أو مكروهة، قلنا الإسلام لا يتحدث عن الثياب، البس من الثياب ما يروق لك بشروط وقيود سنذكرها الآن، بشروط وقيود نفسية نعم سنذكرها الآن، وليس هنالك ما يمنع من ارتداء أي ثياب، ولكن هنالك آداب وشروط خاصة لها بنوع الثوب سنتحدث عنها بعد قليل. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، أي أن الحلة لم تكن طويلة بحيث تستر ساقيه، بل كان ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أيا كان طرازها وأيا كان نورها إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، لذلك كان ساق رسول الله نصف الساق فما هو دون كان مرئي. فيقول كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وسنتكلم أيضا عن هذا الأدب من أداب الإبانة إن شاء الله. فتوضأ، خرج وتوضأ بهذا الماء الذي جاءه به بلال رضي الله عنه، وأذن بلال. وأنتم تعلمون أن بلالا واحد من اثنين من مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أم مكتوم وبلال. أما عبد بن مكتوم فكان يؤذن إليه يعني قبل أذان في الأذان الأول، وأما بلال فكان يؤذن إذا طلع الفجر الصادق. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في أيام رمضان إن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بليل، يعني كل لا تمنعوا أنفسكم من الأذان من الأكل عند أذانه، ولكن إذا أذن بلال فقد أذن للفجر. فجعلت، يقول أبو جحفة، جعلت أن تتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا، جعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا دليل على أن المؤذن يسن له إذا أذن أن يلتفت عند قوله حي على الصلاة يمينا، فإذا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا. يقول البعض ولكن المآذن اليوم مستديرة والمؤذن يتحرك مع هذه الدائرة عندما كان المؤذنون يخرجون إلى المآذن يصعدون إليها. لا، الواقع أنه يسن للمؤذن إذا أذن أن يقف في مكان واحد وأن يتجه في أذانه إلى القبلة تماما كما لو كان يصلي، ولكن من أجل أن يبلغ صوته أبعد مدى ذات اليمين وأبعد مدى ذات الشمال ينبغي إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت يمينا، فإذا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا. وهكذا كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه، وإنما أخذ هذا بلال من عمل النبي أو من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فهي ولو كان توقيفا لكنه في حكم الأمر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نتكلم عن أدب من آداب الأذان وهو الالتفات يمينا وشمالا، فلنتكلم عن غير ذلك من آداب الأذان. من أهم آداب الأذان أيها الإخوة أن يكون المؤذن مجودا في نطقه بأحرف الأذان كما لو كان يقرأ القرآن، أي أن يخرج حروف كلمات الأذان من مخارجها العربية السليمة. ثانيا، يكره التمطيط كما قال الفقهاء، ومعنى التمطيط أن يستسلم للتنغيم استسلاما يوذي بقواعد التنغيم، يعني يمط أكثر من اللازم، يمطط أكثر من اللازم، يخرج الحروف فيما يتعلق بضرورة النطق بها أكثر مما يتفق مع قواعد اللغة العربية، يعني أطول مد 6 حركات. نعم، في حين أنه ربما من أجل مقتضيات الأنغام ربما يمدد الحرف الواحد 15 حركة أو أكثر ربما أو أقل. فهذا كله كثير من الفقهاء كره، وفي العلماء من حرم لأن هذا فيه إخراج عن نظام النطق العربي السليم. لكن هذا لا يعني أن يكون الأذان نعم إعلاما بدون شجن بدون لحن، لا، يعني بعض من الناس عندما قرأوا كلام الفقهاء عندما يقولون يكره التمطيط في الأذان ظنوا أن الأذان ينبغي أن يكون صياحا هكذا بدون أي يعني تمطيط، وهذا أيضا غلط كبير، وفعلا في الناس من يعني يؤذنون صياحا هكذا نعم بصوت يخيف اكثر مما يؤنس، هذا ممنوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس للاذان اشجى الناس صوتا، وكان يقول ان فلان ان بلالا اشجى منك صوتا فليؤذن هو. نعم، اذا التقريب في الاذان مطلوب، لكن على ان يكون ضمن حدود اللغه العربيه، وان لا يقع هنالك تماما. ادق تعبير هو تعبير الفقهاء ان لا يكون هنالك تمطيط في الوقت، فيكون الاذان قصدا يعني لا افراط ولا تفريط، يؤذن بصوت شديد ويطرق ويؤنس الناس باذانه، ولكن على ان لا يكون هنالك اضطراب وتمطيط خارج عن اللياقه المعروفه في قواعد التجويد. هذا اما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما. ثم ركزت له عمدة، أذن ثم أقيمت الصلاة. المكان ليس في المسجد وإنما خارج المسجد في الأفضح، يعني في مكان غير معمول. ركزت له صلى الله عليه وسلم عمدة، كلمة العمدة يعني عبارة عن عكاز ما يشبه العكازة، يعني عصا طويلة. ركزت رسخت في الأرض، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءها لتكون له سترة، حتى إذا جاء رجل ومر من ورائها حتى لا يكون لا المار واقعا في محفوظ ولا المصلي أيضا مكلفا بأن يمنع هذا الإنسان الذي يمر. وهذه من السنن التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تكون في بيداء في مكان غير معمول وأردت أن تصلي يسن أن تضع سترة، هذه السترة يسن أن يكون شيء قائم مثل ما فعل يعني عصا نحوها، لم يكن هنالك شيء قائم عالي مرتفع، لا بأس ضع أي شيء بينك وبين من يمكن ان يمر بك، لكن ليكن بعد هذه السترة عنك حوالي 3 أذرع فقط. او اذا كنت في المسجد ولكن مثل هذا المسجد مكان متسع، لم تصلي وراء ثاني ولم تصلي امام جدار هكذا وقفت في منتصف المسجد، هذا مكروه، ينبغي ان تقف في مكان لك ان فيه سترة، إما زاوية هكذا أو أمام سارية من سوار المسجد، أو لم تكن هنالك سارية ولم يتح لك أن تصلي أمام الجدار، ضع إذا مثل هذا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر لك شيء فضع حتى حذاء يمكن أن يكون سترة كما قال كثير من الفقهاء. فصلى وكانت هذه السترة قائمة. يقول أبو جحيفة كان يمر بين يديه الكلب والحمار، لا يمنع يعني تمر الدواب يمر الكلاب تمر، وهو يصلي فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته بسببها، ولم يكن أحد يمنع هذه البهائم والحيوانات من أن تقطع هذه المسافة بين القبلة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنه ليس كما يقول البعض أن الحمار مروره يقطع الصلاة أو الكلب إذا مر بالمصلي يقطع الصلاة، لا أبدا بشكل من الأشكال. حتى لو لم تكن هنالك سترة فإن مرور أي حيوان لا يقطع الصلاة. نعم الصلاة تنقطع إذا وقعت نجاسة في المكان الذي تصلي فيه وتأكدت أن هذا المكان أصبح نجسا، هذا شيء آخر لا علاقة له بمن يمر حيوانا أو غير حيوان، وإنما المسألة تتعلق بشرط طهارة المكان الذي يصلي عليه الإنسان. إذا نحن نعود إلى موضوع اللباس الذي ساق الإمام النووي هذا الحديث بمناسبته. عرفنا أيها الإخوة ان المسلم له ان يرتصي من الصيام ما يروق له، ولا بأس ولا حرج، ويتبع في ذلك ذوقه، ولا بأس ولا حرج. هذا شيء. فان كان هذا الانسان ورعا، وان كان هذا الانسان ممن سما حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجه باسقه، مثل سيدنا عبد الله بن عمر كان من اشد الناس حبا لرسول الله، وقال انا احب ان ارتدي من الثياب ما كان يلبسه رسول الله. اذا نقول له حبك لرسول الله هو القائد بنا، ولا نجعل منها فتوى لعامه الناس، بل نجعل منها دليلا لكل من كان على هذه الشاكلة يحب رسول الله هذا الحب الجم. نقول له اذا لا تلبس هذه الثياب التي وردت فيما في اصلها من الفرنجة. نعم، لان النبي ما كان يرتدي، علما بانك لو ارتديتها لا حرج، لكن المحب مفتون دائما بتقليد من يحب. وهذا شيء كما قال الفقهاء ايها الاخوه، او كما قال علماء الاصول، شيء لا علاقه له بالفتوى. يعني مثلا راى عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مره وقد حل ازرار قميصه من الاعلى، ففعل سيدنا عبد الله بن عمر ذلك حبب اليه هذا، لانه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نسأل، هل يسن لنا أن نفعل ذلك؟ لا، ولكنك أنت بدون أن تسأل أحدا، لو ازداد حبك لرسول الله إلى درجة الشغف، فإنك ستقرأ في كتب الشمائل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي الثياب، وما هي الثياب التي كان يرتديها، وكيف كان يأكل، كيف كان يتكئ، كيف كان ينام. بدون قصد منك، بدون قصد، ستجد نفسك متجها إلى تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المحب، والثواب في هذه الحالة ليس لتقليدك لرسول الله في طريقة الثوب الذي يرتديه او مشيته او النعل الذي يرتديه، لكن ثوابك في حبك لرسول الله. حبك لرسول الله هو مصدر المثوبة التي سيكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فاما اذا جاءني انسان وقال لي هل هذه فتوى شرعيه، يعني النبي هكذا فعل يسن ان افعل؟ لا، فتوى شيء، وما يقودك الي حب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء اخر. نعم، دعك من سيدنا رسول الله، لو ان انسانا احب شخصا حبا شديدا جدا، ما الذي يحدث؟ انظر الى المحب تجده يقلد ذاك في مشيته، ربما في حديثه، في ثيابه التي يرتديها، بدون قصد منه يعني، لا بد ان يفعل ذلك. ومن احب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بدون ان يسال العالم او المفتي او المرشد، سيندفع الى ان يرتدي من الثياب ما كان يرتديه، وان ياوي الى بيت يشبه البيت الذي كان يسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الحب يسوق المحب الى تقليد المحبوب. هذا فيما عدا ما علمنا اياه رسول الله، مش التيامر، لا، هذه سنه، لان رسول الله امرنا بالتيامر، مثل الاكل باليمين. لا نقول نحن نندفع الى ان ناكل بايماننا لاننا نحب رسول الله، لا، لشيء اخر ايضا، لان رسول الله قال كل بيمينك. نعم، وهكذا اذا اضطجع احدنا يسن ان يضع كف يده اليمنى تحت خد الايمن من راسه، هكذا اول عند اول رقاده. لا نقول هذا والله لان الحب يسوقنا الى ذلك، بل لان رسول الله احب هذا لنا. في هنالك اشياء الرسول صلى الله عليه وسلم احبها لنا، إذا هي سنة التسوق، سنة التيامن في اللباس، سنة الأكل باليمين، سنة لعق الأصابع، سنة لعق طبق الطعام كي لا يبقى فيه شيء من الطعام، سنة هذه كلها سنن. لكننا نتكلم عن أمور أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام ما ركها لذاته الحب يقودنا إلى أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام ما يقول لك إلبس فقط من الثياب ما أرتديه أنا، وكان الصحابة يتنوعون في ألبستهم التي يرتدونها، لا سيما بعد الفتح وجد الثياب ذات طراز شامي، ذات طراز عراقي، ذات طراز فارسي، ذات طراز يمني، كل هذه أنواع انطلقت إلى المجتمع الإسلامي. والصحابة كانوا يرتدون منها ما طاب لهم وما كان يروق لهم. ها هنا آداب ينبغي أن تسترعي انتباهها. أول أدب من هذه الآداب أن لا يكون سابق الإنسان في اصطفاء الثوب الذي يرتديه التباهي على الآخرين والاستكبار. فإذا كان سابق في الثوب الذي يرتديه حسب الطراز أو الشكل أو الطول أو القصر كان سابق الكبر، فإن هذا لا يبدو مكروها بل هو عندئذ محرم، بل هو من الكبائر عندئذ. وينبغي أن نلاحظ أنه لا القصر مطلوب لذاته، ولا الطول مطلوب لذاته، ولا اللون مطلوب لذاته، وإنما المطلوب أن لا يكون السائق والدافع إلى الثوب الذي ترتديه أو إلى الهيئة التي تختارها استكبارا. فإذا كان الثوب طويلا يجر طرفه على الأرض وكان القصد من ذلك الاستكبار، فإن ارتداء هذا الثوب يصبح محرما قط، ولا شك في هذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا في أكثر من حديث صحيح واحد. والسبب ليس كثرة لذات الطول، ولكن السبب لأن هذا الإنسان جعل من طول الثوب لغة ناطقة بكبره، فلأنه قصد من ذلك الكبر أصبح هذا محرم. ومعنى ذلك أن العادة لو اختلف أو المكان اختلف بحيث أصبح قصر الثوب هو الذي يترجم الكبر، هو الذي يعبر به عن الكبر، فإن الذي يرتدي ثوبا قصيرا بهذا الدافع يرتكب المحظور ذاته، نفس الشيء نتيجته. ولذلك نحن نقول كان العرب يتباهون بالثياب الطويلة، وكلما كانت أطول وكلما كانت نعم تمسح الأرض التي وراء الماشي أكثر، كلما كان ذلك أكثر بعثا للنشوة في رأس هذا الإنسان. طريق رسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الثياب لا من ذاتها، ولكن لما تنطق به هذه الثياب في أعراف الناس، هي عبارة عن ترجمان للاستكبار، ولذلك يحرم. نعم هنالك سبب آخر نظافي، عندما يطول الثوب إلى أن يصل إلى الأرض فيحتك بالأرض، وطبيعة طبعا هذا الثوب يتعرض للأقدار وللنجاسات المختلفة، ولذلك فقصره الواقع أنقض. ونظرا إلى ذلك هذا شيء آخر، نحن نفضل ذلك للنقاب، ولكننا نتكلم عن حالة يكون الثوب الطويل فيها محرما. ما هي تلك الحالة؟ عندما يفعل اللابس ذلك بقصد التكبر. معنى هذا لو أن إنسانا لبس جلبابا طويلا فبين أنه طويل تركه هكذا، نعم، وكان يمشي بهذا الجلباب ولم يخطر في باله الاستكبار أبدا، هل هذا اللبس أو هذا الارتداء لهذا الثوب محرم مكروه ولا مكروه؟ الإطلاق. والدليل على هذا حوار لطيف جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جر ثوبه خيلا لم يرى رائحة الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إذاني طويل إلا أن أتعهده، يعني هذا طويل فلنذهب بكفوه بكل ما أمشي أمسكه. فقال له رسول الله: ولكنك لا ترتديه تكبرا أو خيلا، يعني أنت لا تدخل فيها شيء، لأن الذي شو أن من جر ثوبه خيلا بهذا القصد. فأما الإنسان الذي يلبس ثوبا طويلا ولو جر ما الأرض، نقول له من حيث النقاء ينبغي أن يكون أقصر كي لا يتدنس فقط. أما من الناحية الأخرى فإننا لا نقول إن هذا قد ارتكب محرما، ولا نحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا هذا أدركنا مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من المتطرفين الذين يحاولون أن يطبقوا الإسلام بجهل. وأسوأ الناس هم أولئك الذين يريدون أن ينفذوا الإسلام لكن بدون علم. هؤلاء يسيئون إلى الإسلام من حيث يظنون أنهم يحسنون إلى الإسلام وإلى المسلمين. فأنتم تعلمون أن هنالك من يقيمون القيامة على من يرتدي جلبابا مثلا إلى الكعبة، لا أقول يجر إلى الكعبة، وربما نسبوه إلى الفسق والفجور، وربما أقاموا الدنيا وأقعدوها وتسببوا الفتن. لماذا يا أخي؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. صحيح كلام صحيح، لكن قال خيلاء بتسمع الخير خيلاء. وهو جاء أبو بكر يقول له: إن إذاني طويل إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنك لا تلبسه خيلاء. إذن فما ينبغي أن نتحدث في هذا الموضوع بأكثر من حدود هذا الضابط الديني الذي نشرحه الآن. ثم المسألة تابعة للقصد ألا وهو التكبر. فربما كان التكبر بثوب آخر، بل أقول ربما كان التكبر بالثوب القصير. المجتمعات والأماكن التي يعبر الإنسان فيها عن مكانته وسمو قيمته في المجتمع، وربما كان أميرا من الأمراء، الأماكن التي يعبر اللابس فيها بثوب قصير إلى نصف الساق، طيب هذا نفسه كان محرم، لأنك إذا اتخذت من القصر عنوانا وتعبيرا عن الكبر أصبح القصر محرما، وإذا جعلت من الطول تعبيرا عن الكبر أصبح الطول محرما، وإذا جعلت من نوع الربطة التي تتدلى من عنق، نعم، جعلت منها عنوانا على الكبر أصبحت هذه الربطة محرمة، وإذا جعلت من نوع الحلة التي ترتديها بين الناس لأنها ذات قيمة باهية وجدا جدا أصبحت هذه الحلة محرمة. الكبر هو المحرم أيا كان سببه وأيا كانت وسيلته. الحذاء قال العلماء، يعني الإنسان الذي يرتدي حذاء يتباهى به على حذاء جاره وصديقه، هذا لباس التباهي عليه، أما المحرم، أما المحرم هذا قيمة الحذاء ما هي؟ المهم ألا يتخذ الإنسان أداة يعبر بها عن كبر الله، هذا هو المراد في هذا الصدر. إذا هناك آداب للسياق تمسك بهذه الآداب ثم لا تبالي أي نوع من السياق السبب. الأدب الآخر هو أن لا تلاحظ التقليد، تقليد غير المسلم. فلو أن إنسانا أو لو أن نساء كنا يتتبعنا الألبسة الحديثة التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية المختلف، أو لا نريد أن نعبر أكثر من هذا التعبير. لو أن النساء المسلمات أو لو أن في النساء المسلمات من كانت تتتبع هذه الألبسة الجديدة ثم ترتدي ثوبا منها بدافع تقليد ذلك المجتمع، فإنها بلا شك قد ارتكبت محرما، بل عند بعض العلماء تكفر، لأن الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، تقليع عادة جديدة ظهرت في أسواق باريس، في مجتمعات باريس، في أندية باريس. نعم، تصب امرأة مسلمة على أن تكون هي السباقة إلى ابتداء هذا النوع الجديد لكي تتباهى بهذا النوع ولكي تتشبه بنساء ذلك المجتمع، هذا محرم قولا واحدا لا شك في هذا. كذلك من الرجال، نحن نقول غرفة العنق هذه كثيرا ما أسأل عنها، هل هي محرمة؟ لكن ليست محرمة. ما الفرق بين غرفة العنق وبين هذا الرداء؟ هذا الرداء أيضا غرفة العنق، هذا النظام من الثوب جاءنا ووصل إلينا من بلاد غير إسلامية، غرفة العنق مثلها، لكن المقياس هو الثاني. إذا أخذت هذا الثوب وارتديته دون أن تتذكر أي تشبه بمن جاء هذا الثوب من عنده فليس في هذا أي حرج. وأما إذا كان قصدك من ارتداء ربطة العنق أو الحذاء أو الجلباب أو أي شيء أن تتشبه بأولئك الناس فذلك هو العمل المحرم. ونحن نعلم يقينا ان هنالك انواع من الالبسه وصلت الينا قبل قرن او قرنين، ربما تحمل الوزر الذين جاءوا بهذه الالبسه الينا لانه ربما كان الدافع للفئه الاولى من الناس، ربما كان الدافع التقليد، لكن شب بعد ذلك الجيل الثاني ورث هذا الجيل الثاني هذه الثياب من هنا وأصبحت ثيابا قومية مألوفة لا غرابة فيها. نعم، هذا الترموش الأحمر الذي ولى عهده الآن الواقع أنه كان أمرا أجنبيا ليس إسلاميا بشكل من الأشكال، وصل إلينا من بلاد أوروبا، لكن مع الزمن تنوسي معنى التشبه فيه، لأن الجيل الذي تشبه انقرض، جاء بعده جيل ثاني، جاء بعده جيل ثالث، الآن هذا الثور أصبح مألوفا ومعروفا أنه في بلادنا، فلا حرج في ذلك بشكل من الأشكال. هنالك كاتب أوروبي دخل الإسلام سمى نفسه محمد أسد، وأظن أنه يدري رجل مسلم لا شك في هذا. نعم، ألف كتابا بعد أن أسلم ذكر فيه أن الثياب لها دورا كبيرا في التربية ولها دورا كبيرا في الإيحاء، ومن ثم فهو يصر على أن المسلمين لا سيما في هذه البلاد ينبغي أن يعودوا إلى سابق عهد المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتدوا تلك الثياب البسيطة التي كان يرتديها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الثياب توحي تربويا بمعاني تندلق إلى النفس دون شعور من الإنسان، بينما هذه الثياب الآتية من بلاد غير إسلامية ربما تبث في النفس إيحاءات أخرى. أعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه، وإذا خضعت نفسية الإنسان بتربية إسلامية بالسبل التربية السليمة فليرتدي من الثياب ما شاء، ولن تتأثر نفسه التي ربي تربية إسلامية سليمة بهذه الثياب أبدا. والعكس أيضا، لو أن إنسانا تشبعت نفسه بالفرق والعصبية تقليد الآخرين واشياء اخرى. لا، انه ابتدى نفس الصيام التي كان يبتديها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عسى ان تصنع له الصيام؟ نعم، هذه الصيام عباره عن قشره يكسر الانسان بها اللباد الذي ينبغي ان يشرب، فيتجمل الانسان بها، يحاول ان يكون بمظهر لائق امام اخوانه الاخر فقط، وليس للثياب رساله من وراء ذلك بشكل من الاشكال. اذا هذه هي الالات التي ينبغي ان نعلمها نحن. بقي ان نقول شيئا اخر، عند الصلاه يسن ان يكون الثوب الذي يرتديه الانسان لا يحكي حجم العوره، يعني يسن ان يكون ثوبا فضفاضا، فالثوب الضيق الذي يحكي حجم العوره مكروه لا اكثر. لو فرضنا انه يلبس شيئا من هذا يسن ان يرتدي فوقه شيء اخر. نعم، وهذا ايه العوره، يعني ما بين السره والركبه، اما ما دون ذلك وما فوق ذلك لا حرج. وهذا لكل من الرجال والنساء هذا الكلام يقال. ثم انتقل بنا الامام النووي الى الحديث الاخر، قال وعن ابي رنسة رفاعه التيمي رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان اخضران، رواه ابو داود والترمذي باسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامه سوداء، رواه مسلم. والحديث الثاني ايضا تاكيد للعمامه السوداء التي كان يرتديها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه. الحديث الاول يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بلون الثوب الذي يرتديه، يعني ما في لون محدد بعد تفضيل الابيض. الابيض هو المفضل وما بعد ذلك الالوان كلها سواء. ولكن اكثر هذه الاثواب التي كان يرتديها رسول الله كانت قد ارسلت اليه هديه، يعني لم يكن هو الذي اختار الثوب الاحمر او الاخضر او الاصفر او في الاقلام، وانما كانت ترسل اليه حلل هدايا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ بعضا منها فيرتديها، وكثيرا ما كان يوزع الثياب الاخرى يرتديها كما قلنا في الدرس الماضي مره او مرتين او ثلاثه، ثم يعطيها لبعض اصحابه. الا انه صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرج لا من لون احمر ولا اخضر ولا غير ذلك. وماذا عن الامامه؟ وما هي الامامه؟ وما حرمها؟ هذا ما سنذكره ان شاء الله في الدرس القادم، الى احيان الله والحمد لله رب العالمين.